أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في ما مضى أن الاستحباب الذي يتعلق ببعض السور أو الأذكار لا بد أن يكون ناشئاً من مرجح من المرجحات، وإلا فكل الآيات القرآنية متساوية في أنها وحي من الله، والأذكار المختلفة أيضاً متساوية في أنها ذكر لله عز وجل. فإذا وجدنا أن سورة معينة أو ذكرا خاصا تمت العناية به أكثر وأوصي به بنحو أعظم، يتبين من ذلك وجود جهة ترجيح في هذه السورة أو في ذلك الذكر. وقلنا إن من المحتملات في الترجيح لوجود المضمون الذي تحتوي عليه آيات السورة. مثلا سورة التوحيد هي خلاصة لأهم أصل في حياة الإنسان المؤمن، وهو التوحيد، يعتمد عليه كل شيء، وبالتالي هذا التوحيد يحتاج إلى تركيز باستمرار. جاءت سورة التوحيد، الإخلاص، لكي تثبت هذا المعنى وهذا المفهوم في ذهن القارئ. سورة الفاتحة حسب ما يرى الكثير من المفسرين اعتمادا على روايات هي خلاصة للقرآن الكريم، ولذلك كانت أم الكتاب. لذلك، لأنها تلخيص للقرآن الكريم، كانت في كل الصلوات الواجبة والمستحبة مطلوبة. سورة الجمعة هي من السور التي ورد ذكرها بالاستحباب، لا سيما في ليلة الجمعة وفي نهارها. القراءة المجردة لها مستحبة، والقراءة لها ضمن الصلاة، صلاة ليلة الجمعة وصلاة يوم الجمعة أيضا مستحبة. يفترض أن هذه السورة تحتوي على مضامين مهمة تريد أن تركزها في ذهن القارئ وفي قلبه. وذكرنا في وقت سابق شيئا عن الأسماء الإلهية التي بدأت بها السورة المباركة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ونتابع هذا اليوم شيئا من الإشارة إلى بقية الآيات في هذه السورة المباركة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإشارة إلى بعثة الله سبحانه وتعالى لنبينا الأكرم محمد. وعبر عنه بأنه بعثه في الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هنا يأتي الكلام في أنه ماذا يعني الأميون وكيف كان النبي أميا. هناك عدة آراء في هذه المسألة: هل كان النبي أميا بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة، أو أنه لم يكن كذلك؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا يعني كلمة بعث في الأميين رسولا من الأميين؟ هناك عدة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول يقول إن كلمة الأميين لا ترتبط أساسا بقضية القراءة والكتابة، وإنما ترتبط بالنسبة إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة كان يطلق عليها أم القرى، وعادة المجتمعات القديمة بل وحتى الحديثة يوجد فيها منطقة مركزية الآن يطلق عليها العاصمة، في ذلك الوقت كان يطلق عليها أم القرى المحيطة. والقرآن الكريم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعذب القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ليش يبعث في أمها أيضا في المنطقة المتوسطة؟ حتى يصل نوره وإرشاده وهدايته إلى كل هذه الأطراف. مكة المكرمة كانت بالنسبة للجزيرة العربية أم قراها، إما لمركزها الديني ووجود الكعبة التي كانت فيها، أو لجهة الحركة الاقتصادية التي كانت فيها، أو لوجود قبيلة هي أكبر وأشرف القبائل العربية بحسب مقاييس ذلك الزمان وهي قريش، أو لمجموع هذه القضايا احتلت مكة المكرمة موقعا متميزا بين القرى والأطراف والقبائل العربية وسميت باسم أم القرى. عندنا في اللغة العربية إذا جاء الاسم مركبا من شيئين وأردنا أن ننسب إليه، مثلا عبد القيس أي قبيلة من القبائل نريد أن ننسب إليها، نقول هذا رجل من عبد القيس، كيف نقول؟ ما نقول عبد القيس، وإنما نقول هذا رجل عبدي، صعصع ابن صوحان العبدي، ماريا بنت منقذ العبدي، يعني من بني عبد القيس. هذه طريقة النسبة في اللغة العربية عندما يقال أو يراد النسبة إليها. أحيانا قد يمزج، مثل عبد شمس قد ينسب إليه بالعبشمي، ولكن الأكثر على النحو الأول. الآن نريد أن ننسب شخصا إلى أم القرى، مثل ما نقول مكي، نريد أن ننسبه إلى أم القرى، ماذا نقول؟ القرائي مثلا، أم القروي؟ لا، وإنما يقولون الأمي. لهذا تمت نسبة أهل مكة إلى أم القرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا من الأميين، يعني من أم القرى من هذه المنطقة. هذا فد رأي التزم به بعض المفسرين والعلماء، وحاصله أن هذه الآية المباركة في هذه الكلمة لا ترتبط أساسا بموضوع القراءة والكتابة، ولا تريد لا أن تنسب ولا أن تنفي الأمية بمعنى القراءة والكتابة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان كذلك ما إلى ربط هذا بموضوع عدم القراءة والكتابة.